إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لو قرأت الحديث اللي بعده تقرأ اللي بعده أحسن.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن سليمان بن سالم مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب القسامة. القسامة مصدر أقسم يقسم قسامة وقسما، وهي مجموع الأيمان التي يحلفها المدعون على شخص معين أنه قتل رجلا منهم. وقيل القسامة هم المقسمون، يعني الرجال أو أولياء القتيل، أولياء القتيل سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. والمعنى أنها مأخوذة من القسم، وهي الحلف بالله عز وجل على شخص معين عند الجمهور، وقيل ولو على أشخاص. والقسامة من المسائل التي فيها خلاف طويل، والأدلة في هذا جاءت مختلفة الألفاظ، لكن دلالة المعنى واحدة عند التأمل فيها والنظر فيها. وجمهور العلماء على العمل بها، لكن اختلفوا هل يجب بها القود أو الدية. ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل بن أبي حاتم، وهو صحابي صغير ولد سنة 3 من الهجرة، وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه وأنصار خزرج رضي الله عنه، عن رجال من كبراء قومه. وجاء في الرواية الأخرى التي ساقها البخاري
عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه، وكأنه شاركهم في الرواية، لكن هذه الرواية فيما يظهر مفسرة بالرواية الثانية الأولى التي ذكر المصنف رحمه الله، لأن لا يمتنع أن يضاف معهم وإن كان روى عنهم، لأن الحديث قد أحكم بروايته عن رجال من كبار قومه من الصحابة رضي الله عنهم. أن عبد الله بن سهل وهو أنصاري أيضا ومحيصة، يقال محيصة ومحيصة بالتشديد والتخفيف، خرج إلى خيبر، ومحيصة هذا صحابي أسلم قبل خيبر، لأن القصة هذه وقعت بعد خيبر، وأسلم قبل أخيه حويصة، أبو سلمة قبل أخيه حويصة. قد ذكر ابن إسحاق رحمه الله في السيرة بسند جيد من رواية عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس أن كعب بن الأشرف لما قتل وهو رجل من بني نبهان من طيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه من يهود فاقتلوه. فعمد محيصة رضي الله عنه بن مسعود الخزرجي الأنصاري إلى ابن سنينة رجل من اليهود فقتله، وكان أخوه حويصة لم يسلم. محيصة هو المؤذن وحويصة، ومحيصة أكبر وحويصة أكبر، لكنه لم يسلم، فجعل يضرب أخاه محيصة وقال: كيف تقتله؟ قتلته ولربما شحم في بطنك من ماله، لأنه كان من تجار اليهود وكان يلابسهم ويبايعهم. فقال: والله لو أمرني بقتلك لقتلتك، يقوله لأخي حويصة. قال: آلله لو أمرك بقتلي لقتلتني؟ قال: والله لو أمرني بقتلك لقتلتك. قال: إن دينا يبلغ بك هكذا إنه لعجب. فأسلم من فوره رضي الله عنه، أسلم. وفي هذه القصة أنه جاءه وحويصة، في هذه القصة أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم من جهد، الجهد بالفتح بمعنى الشدة، والجهد ما يكون من قلة، أفضل الصدقة جهد المقل، يعني ما يكون من قلة، وقيل بالعكس من جهد أصابهم أي شدة بسبب الحاجة. فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله ابن فأخبر، يعني أنهم ذهبوا أنهم يعملون، فيها دلالة لا بأس بأن يعمل المسلم، أن يعمل المسلم في المكان الذي يكون ليهودي وغيره إذا لم يكن خدمة. فإذا كان عمله ليس على سبيل الخدمة هذا لا بأس به. فأخبر أن عبد الله بن سهل وهو أخو عبد الرحمن بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، الفقير هي البئر المطوية القريبة القعر، ليست بعيدة. فأتى يهود لأنهم هم العدو، وما ثم متهم غيرهم، فقال: أنتم والله قتلتموه. فيه الحلف على الأمر المظنون، هذا فيه أدلة، هذا يستفاد. سبق لنا في مسألة ذكر دليل في هذا، لكن أيضا مما يضاف هذا، وإن كان هذا من قوله، لكن يظهر والله أعلم أن مثل هذا، يعني كونه واقع في عهد النبوة، وكونه أيضا القصة بلغت النبي عليه الصلاة والسلام ثم القسم عليها كما سيأتي، القسم عليها بأيمان القسامة، مما يدل على هذا المعنى، وأن الحلف يكون على الأمر المظنون. بل في الحقيقة أمور الدنيا غالبها كلها على الأمر المظنون، وفي العبادات يبنى الأمر على المظنون، وفي التجارات والبياعات والسفر كل هذه الشؤون كلها مبنية على أمور مظنونة، يعني يغلب الظن فيها، وإلا لو لم يبنى على مثل هذا لتعطلت المصالح والمنافع. قال: والله أنتم والله، بدأ بهم من باب تأكيد الأمر وحصره فيهم، قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، وهم قوم بهت وكذب يحلفون على ما هو أشد من هذا. ثم أقبل حتى أتى على قومه يشاورهم في الأمر، لأن الأمر في هذه الحالة أمر عظيم، حيث غدروا وقتلوا من دخل آمنا مطمئنا، لأنه بينهم عهد. فقال أنت، فأتى قومه فذكر لهم ذلك. ثم أقبله أخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب حويصة ليتكلم. لماذا؟ لأنه هو الذي كان بخيبر وهو الذي شهدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة: كبر كبر، مع أنه هو الذي شهدها، لكن لأن المقام لأجل عرض الواقع ليس لأجل الحكم وعرض القضية لأجل البت فيها، إنما لأجل معرفة الواقع. ولذا لم يتكلم أولى الناس به وهو أخوه عبد الرحمن بن سهل، إذ لو كان المقام في مقام الدعوة لأجل طلب الدم، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا هم يريدون بذلك القصاص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف الواقع، فقال: كبر كبر، يبدأ الكبير. وهذا ورد في أخبار، وهو البداء بالكبير، هذا ما لم يترتب الجالسون، أما إذا ترتبوا فاليمين الأيمن الأيمن، كما في حديث سهل بن سعد الصحيحين، وحديث أنس أيضا في هذا الباب: كبر كبر. وكذلك في حديث ابن عباس عند ابن حبان سهل بن صحيح: البركة مع أكابركم. ومن ذلك البداء بالكبير، يريد السن. فتكلم حويصة لأنه هو الكبير، ولأنه قد اطلع على القضية واطلع على الأمر. ثم تكلم محيصة بيان للأمر، وأيضا من باب إتمام ربما يعني نقص الكلام، ولأن حويصة الشهد فكان كلامه أبلغ. ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، لأنهم غدروا ومكروا. هذه الرواية ستأتي تفسيرها بيانها في الرواية الأخرى، لأن الرواية هذه مختصرة، ستأتي أيها الأخرى في هذا الباب. فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. جاءت الرواية في هذا الباب مختلفة، وهذه رواية والمصنف قال: متفق عليه واللفظ لمسلم. وجاء في رواية في الصحيحين من رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. وجاء في رواية سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار أنه عليه الصلاة والسلام سألهم البينة عن قتل صاحبهم. والبخاري رحمه الله في باب الديات ذكر رواية سعيد بن عبيد ولم يذكر رواية يحيى بن سعيد في هذا، ذكرها في مكان آخر. ومال رحمه الله إلى عدم العمل بالقساه، معنى أنه لا بد من البينة على ذلك على ظهر الرواية التي ذكرها. ورواية أخرى في الصحيحين فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. وفي لفظ أنه قال: يلقى أو تأخذ يلقى إليكم برمته. والرمة هي الحبل الذي يربط به من يكون له جناية حتى لا يهرب. المعنى أنكم تستولون على الأمر وتستحقونه، وظاهر الأخبار تستحقون دم صاحبكم، وفي لفظ دم قاتلكم، دم قاتلكم. وهذا يدل على أنهم يستحقون به الدم. وقع خلاف في هذه الروايات، والصواب أن يقال أن الروايتين متفقتان، لا رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ولا رواية سعيد عن بشير بن يسار، رواية التي فيها أنه سأل البينة، والرواية التي فيها أنه سألهم أن يقسموا، سألهم أن يحلفوا. يجمع بينهما بالرواية الأخرى عند النسائي بسند جيد من رواية عبد الله بن عمرو العاص أنه عليه الصلاة والسلام سألهم البينة فقالوا: أمر لم نشهده يا رسول الله، أمر لم يشهد، ما شهدنا. قال: تقسمون تحلفون. رواية الصحيحين بدون ذكر العدد. رواية مسلم: يقسم خمسون منكم بينت. وهذه الرواية فيها الجمع بين الروايات، وأن الروايات اختصرت، وهذا واقع. فلا يقال إن الواجب البينة، لا، نقول البينة إن كانت موجودة فالحمد لله، لا يحتاج إلى القسامة. إن كان عندنا بينة رجلان يشهدان، عند الجمهور لا بد من رجلين في هذا. وذهب الأوزاعي والزهري إلى أن الحدود وسائر ما يجري الجمهور فيه أو ما يوجب الجمهور فيه شهادة الرجال أنه يجوز فيه شهادة رجل وامرأتان، لكن الجمهور قولهم أظهر. وإن كان قول من قال يجوز له قوة لقوله تعالى: فستشهدوا شهيدين من رجال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. يعني بعض الذي جاءت أخذ بعضهم بالعموم: واشهدوا ذوي عدل منكم. وإن كانت وردت في بعض الأمور الخاصة يعني، وذكر بعد ذلك: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، يعني من جهة العموم المعنى، لكن الجمهور قالوا بذلك. والبحث هنا في مسألة أن المطلوب أولا البينة، فإن كان بينة في هذه الحالة لا يحتاج إلى القسامة، وهذا وقع في الصحيحين. فإن لم تكن بينة فإنهم يقسمون، يقسم أولياء القتيل يقسمون 50 يمينا. فإذا أقسموا 50 يمينا ما الواجب في هذه الحالة؟ هل الواجب الدية أو يستحقون الدم؟ الصواب قول الجمهور أنهم يستحقون الدم، هذا واضح من قصة عبد الله بن سهل لما في قتله في خيبر، وكذلك في الرواية الأخرى ذكر المصنف رحمه الله أنه قر القسامة عليه الصلاة والسلام وقضى بها كما كانت في الجاهلية، كما سيأتي شرع إليه إن شاء الله، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى بها. وإن كانت في الجاهلية التي وقعت لم يقضى فيها بالقتل، لكن قضى بها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: تستحقون دم صاحبكم. ففي هذه الحال يقسم 50. ثم هذا وقع في خلاف في مسألة القسامة هنا، هل هو على جميع الورث، هل لجميع الأولياء، أو من يرث، أو الرجال والنساء، أو الرجال دون النساء، ومسائل فيها خلاف كثير. لكن كونها يحكم بها هذا هو الأظهر. لكن متى يحكم بالقسامة؟ هل يحكم بها على كل حال، أو يحكم بها حينما يوجد الموجب لها أو يوجد السبب الذي يرجحها وهو اللوث، يعني يسمونه اللوث، يعني العداوة، العداوة يعني معنى اللطخ والتهمة، اللطخ والتهمة. وهذا اختلفوا فيه على أنحاء عدة، لا بد من وجود أمر يوجب أو يدل على العداوة بين القتيل ومن يتهم، أو بين أولياء القتيل ومن اتهموا به. ثم اختلفوا في اللوث، منهم من قال يعني ليست العداوة في الحقيقة، لكن الشيء الذي يرجح صدق دعوى المدعين، هذا هو المعنى، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن المقصود هو ترجيح جانب من تكون اليمين في جانبه، سواء كان المدعي أو المدعى عليه. وإن كان القاعدة أن اليمين في جانب المدعى عليه، هذا هو الأصل والقاعدة، البينة شاهداك أو يمينه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه قاعدة متفق عليها، هذه القاعدة. لكن هناك قواعد أخرى، ولا يبطل دليل بقياس دليل، إنما يقر كل دليل على حاله. فالأيمان في جانب المدعى عليه ماذا هو الأصل؟ لأن الأصل أن المدعى عليه جانبه قوي. حينما يدعي إنسان على شخص يقول أنا أطلب فلان مال، عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. لو يعطى ناس نعم بماذا؟ بدعوى ناس لدعى قوم ريال دماء قوم أموالهم، لكن البينة على المدعي. فلأجل هذا سد الباب، سد الباب وقيل للمدعي عليك ما عندك بينة، جانب المدعى عليه قوي، والذي جانبه قوي يكون عليه اليمين، ما يكلف، ما يقال أعطينا البينة أنك ما فعلت هذا، لا يمكن هذا. ففي الغالب أن المدعى عليه هو الجانب القوي، ولذا لو ترجح جانب المدعي كانت اليمين في جانبه، ولذا قضى النبي عليه بيمين وشاهد. الإنسان لو أن عنده شاهد على حق، عنده شاهد، ما عنده شاهدان، احلف مع شاهدك. ورد في هذا عدة حديث من عباس وحديث جابر وحديث هريرة، حديث كثيرة في هذا الباب جاءت في قضاء باليمين وشاهد، وفي مسائل عدة. كذلك القسامة، القسامة لما قوي جانب المدعين باللوث وهو إما العداوة على قول أو شهادة ناقصة أو شهادة نساء، مثلا شهادة صبيان حضروا ولم يجرب عليهم كذب، أو رؤية المدعى عليه في مكان الجريمة ومعه سلاح وهو هارب، ما شاهدنا قتل لكن رأيناه هرب من مكان الجريمة ولا ندري، ما عندنا يقين أنه قتل، هذه قرينة تقوي أنه هو القاتل، فلا بأس أن يحلف عليها، أن يحلف أنه فلان. كذلك من القرائن التي تقوي جانب المدعي وهو قول مالك رحمه الله، لو قال القتيل قبل موته فلان قتلني، فلان قتلني، مثل ما قالت الجارية أقتلك فلان؟ قال أفلان، فأومأت برأسها أن نعم فلان اليهودي، فجاء به فرضخ رأسه بين حجرين، لكنه لم يعتمد عليه حتى أقر في مثل هذه الحال، فأتي به فأقر، لأنه لما أقر ما لحاجة إلى القسامة، فأقر اليهودي. ولهذا إذا ادعى على إنسان بأنه قتله قبل وفاة السؤل، أدرك قبل موته، من قتلك؟ قال فلان. في هذه الحالة يؤتى بهذا الذي قيل به ويسأل، فإن أقر انتهى الأمر، فالإقرار سيد البينات. إن لم يقر فذهب مالك رحمه الله إلى أنهم يحلفون 50 يمين ويستحقون دمه، وادعى عليه الإجماع، وأنكر العلماء على مالك هذا منهم بالعربي وجماعة، قالوا لا إجماع في المسألة، وهذا هو الصواب، ما في إجماع في المسألة هذه، بل كثير من العلم لم يرى هذا دالا على على أنه هو القاتل، أو أنه يوجب القسامة لأولياء القتيل، لكنه مذهب مالك، واختاره أيضا تقي الدين رحمه الله. كذلك أيضا إذا كانت العداوة عداوات، يعني عداوات ثأر بين القبائل، أو عداوة في الدين، وناس يعني أهل كفر فعلم ذلك وتبين، فإنها أيضا من أمارات اللوث الذي يقضى به مع القسامة. وهذا هو قول الجمهور، لكن اختلفوا هل يقضى بها، هل يقضى بالقود أو بالدية. الصواب أنه يقضى بالقود، لأنه كما تقدم مرجح، وكما أن الخطأ وارد في البينة كذلك في القسامة. يعني لو قيل إنه قد حينما يقسمون ومقسموا على من مظنون، كذلك البينة أمر مظنون، يعني يمكن أن يخطئ الشهود ومع ذلك يحكم بها القاضي بلا خلاف بالشهادة، وإن كان يقع فيها الخطأ والغلط يقع. فكذلك في هذا، فالأمر مبني على غلبة الظن في هذا، والشاهد لا يجوز أن يشهد إلا عن يقين، لكن قد يجزم ثم يتبين الخطأ، يعني هذا واقع، الحين يكون الشيء كأنه يراه ثم يتبين وقد قد أخطأ والد. قال وإما أن يؤذن بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتب فيه الحجية الكتاب وأنه حجة، والحديث في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاهن، لما قال أبو شاهن اكتبوا لي، قال اكتبوا لأبي شاهن، يقول عليه الصلاة والسلام. وجاءت أيضا الحديث بسعيد الخدري من كتب عني شيئا اسم القرآن فليمحه، يعني من حيث الجملة هذا منسوخ الحديث، أو الصحيح أنه ليس منسوخ، نقول الصواب أنه إذا كتب الحديث القرآن مع الحديث، يعني من كتب عني سوى القرآن يعني في صحيفة واحدة. ولهذا كما قال أبو هريرة يعني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه، وهم قوم بهت كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعدما أبوا أن يحلفوا، هم أبوا أن يحلفوا لأنهم لم يشهد، ثم أيضا لم يعين، وهذا هذا دلالة لقول الجمهور أن أن من شرط القسامة أن تكون على شخص معين، لا يصح أن تكون على أكثر من واحد. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها يجوز أن تكون على أكثر من واحد ويقتلوا من أقسم عليه، وقيل يختارون واحدا، وهذا كله ضعيف، والصواب أنه لا بد أن يكون واحدا. فكأنهم والله أعلم، لأنهم جميعا عداوتهم ظاهرة، لا يستطيعون أن يعينوا واحدا من واحد، فلهذا لم يقسموا، كأنه والله أعلم لأجل هذا الأمر. يحويس محيسا وعبد الرحمن، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلفوا لكم يهود، قالوا ليسوا بمسلم. وفي دلالة على أن المدعى عليهم بين أمرين، إما أن يحلفوا وإما أن يدوا الدية، فإذا حلفوا فلا دية. قالوا ليسوا بمسلمين، يعني لا نرضى أن يحلفوا، ولو حلفوا فإنهم كاذبون، لأنهم قد أنكروهم الذين قتلوه. فوداه، لكن هذا هو الحكم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. هذه رواية يحيى بن سعيد، أو وداه من عنده عليه الصلاة والسلام. رواية سعيد بن عبيد وداه من إبل الصدقة، وقع خلاف هل وداه من عنده عليه الصلاة والسلام أو وداه من إبل الصدقة، والصواب أنه لا خلاف بين الروايتين، فوداه من إبل الصدقة، بمعنى أنه استلف من إبل الصدقة عليه الصلاة والسلام من مال يضمنه للصدقة، فاستسلم من إبل الصدقة عليه الصلاة والسلام 100 ناقة وضمنها، يعني كأنه استدانها ثم أوفاها، من ماله أو من مال المصالح. وبعضهم رجح رواية يحيى بن سعيد في هذا كما رجح رواية في القسم، والصواب أنه لا فرق بين الروايتين وهما صحيحتان صحيحين، لا في مسألة البداءة باليمين دون بالبينة دون اليمين، وأنه ابتدأ سألهم عن البينة ثم اليمين جمعا بين الروايتين كما تقدم. كذلك فوداه من عنده بمعنى أنه اشتراها من إبل الصدقة وضمنها عليه الصلاة والسلام ومنها على النظر. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. وعلى هذا هل أنه عليه دفعها من مال الصدقة على أنها زكاة، أو دفعها من مال الصدقة لأنها من مال المصالح ثم إذا قد دفعها زكاة، بأي وجه دفعت؟ بأي وجه؟ هل لأنهم فقراء استحقوا الزكاة، أو لأنه صلح بين ذات البين ومن غرم لإصلاح ذات البين فإنه يأخذ من يعني يأخذ من الزكاة من غرم لإصلاح ذات البين؟ والأظهر والله أعلم أنه أخذها من مال المصالح، هذا الأقرب والله أعلم أن أخذها من مال المصالح، المال المرصد لمصالح المسلمين، لمصالح المسلمين. وريت من عنده واضحة بمعنى أنه من المال الذي يليه عليه الصلاة والسلام، أو من المال الذي يخصه من الفيء نحوه، والمال الذي يخصه فإنه يصرفه عليه الصلاة والسلام في المصالح، في المصالح، وهذا هو الأقرب. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل، في دلالة على توفية الحق وأن الحق يوفى لصاحبه حتى يصل إلى مكانه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سعى في ذلك، ولا يلزم ذلك، إنما سعى في ذلك عليه الصلاة والسلام من باب الإصلاح، وأوصل المال إليه، خلاف ما يماطل به بعض الناس في الحق حينما يكون عليه فلا يعطي حتى يطلب، مع أن الأصل أن الحق إذا ضرب له أمد فيجب على المدين أن يوصل المال، ولا حاجة أن يسأل يقول أعطني حقي أو يتصل. كثير من الناس لا يمكن أن يعطي الحق حتى يتصل عليه، هذا خطأ. أنت حينما يحل الأجل الواجب عليك مباشرة أنك تبادر إما بالإيصال أو بالاتصال بالإبلاغ حتى لا تعلق قلبه، لأنه ربما يخجل ويستحي أو يظنك محتاجا فيخشى أن يحرجك أو غير ذلك من الأسباب، أو مجاملة يجاملك لكونه صديق أو قريب نحو ذلك، هذه أمور واقعة. فالواجب المبادرة إلا ما علم أن صاحبه أحب إليه ذلك، أنك لا تعطيه على الأجل لأنه يرغب ذلك من ذلك، هذه أمور تعود إلى الدلائل والقرائن. حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني، أي رجفتني، لأن الركض الإسراع، منها ناقة حمراء، في دلعة تحقق الواقع وأنها وصلت وأنه ضبط القضية والقصة رضي الله عنه. متفق عليه واللفظ لمسلم، لأنه مسلم فيه وتستحقون دم صاحبكم، لأن في ذكر الدم فلهذا نص عليه لأنه دليل واضح، والحديث في البخاري بلفظ آخر قريب من هذا. وعند البخاري عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه كما تقدم، يعني أنه جعله ممن روى هذا الخبر. وعنده وعبد الرحمن بن سهل، وعبد الرحمن بن سهل اللي في الأول عبد الله بن سهل، فذهب ليتكلم نعم وهو وعبد الرحمن بن سهل، قال هنا وعنده، نعم هنا وعبد الرحمن بن سهل، هنا قال وعنده، نعم وعنده ايش عندك ها اي نعم نعم. وعبد الرحمن ابن سهل فذهب ليتكلم. نعم نعم نعم. فذهب ليتكلم نعم. وهو الذي كان بخيبر. الرواية التي تقدمت فذهب محيصة ليتكلم. فذهب محيصة ليتكلم. وهنا وعبد الرحمن سهل فذهب ليتكلم. ذهب ليتكلم. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن رواية عبد الرحمن، أن رواية البخاري هي الأقرب، وذلك أن عبد الرحمن سهل أراد يتكلم لأنه أخو عبد الله بن سهل، هو أخوه، فأراد أن يتكلم من جهتين، من جهة أو من جهة أنه أخوه وهو أولى بالأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كبر، بمعنى أن الأمر ليس في الفصل والحكم، لكن لأجل سماع القضية ولأجل سماع القصة، لأجل سماع القصة حتى يبني عليها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كبر، فجمع بين المصلحتين من جهة سماع القضية ومن جهة أن تكون من الكبير. وهو الذي كان بخيبر. وعن أبي سلمة عبد الرحمن، أبو سلمة عبد الرحمن تابعي جليل رضي الله عنه، وقيل إن اسمه، إن كنيته اسمه رضي الله عنه، يعني ليس له اسم غيرها. وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من أنصار في قتيل دعوه على اليهود، رواه مسلم. كانت القسامة في الجاهلية معروفة، وفي قصة طويلة ذكر البخاري أن رجلا من بني هاشم خرج مع رجل من قريش، وأن رجل وكان أجيرا معه يسوق الإبل وكان يقودها، فمر بالهاشم رجل ليس معه جوالق، يعني قيد لواحد إبل، فسأله فأعطاه جوالقا له، فجاء صاحب الإبل هذا القرشي فرآها بقيودها إلا واحد ليس عليه، قال أين قيده؟ فقال قد أعطيته من جاءني من سألني، فحذفه بعصا فكانت فيها نفسه، مات. فسقط، فمر به إنسان وسار ذاك بإبله، فمر به إنسان وبه رمق، فقال هل تشهد الموسم وفي آخر حياته؟ قال نعم ربما أشهده، ربما أشهده. قال إذا كنت في الموسم فنادي يا لقريش، فإذا اجتمعوا قل يا لبني هاشم، فإذا اجتمعوا قل أين عبد المطلب، سأل عن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وسأل حتى جاء بلغت القصة عبد المطلب فبلغه إياه، ثم دعا بالرجل القرشي فقال اختر خصالا، إما أن تدو 100 من الإبل، وإما أن يقسم قومك 50 يمينا، وإلا قتلناك. فقالوا نقسم، فاجتمع قومه على هذا القسم، جمعوا 50، فأقسموا إلا امرأة كان لها ابن، فقالت لعبد المطلب 50 يمينا، 100 من الإبل، كل بعيرين بيمين، أنا أفتدي ابني ببعيرين لا يقسم. وجاء رجل آخر قال أنا أفتدي يميني ببعيرين، فلم يقسم هذان الرجلان، وأقسم 48. قال ابن عباس فما حال الحول ومنهم عين تطرف، هذا هلكوا جميعا قبل أن يحول الحول دون هذين الرجلين. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بها. وبعضهم أورد إشكال لأنه في هذه القصة لم يدو القتيل لم يقتل، لكن في القصة وإما يعني أن نقتلك وإما أن نقتلك. فالشاهد أنه قضى بها عليه الصلاة والسلام، والقسامة فيها مسائل كثيرة، لكن هذا حاصل أو بعض مسائل ما ذكر في القسامة. نعم.
قال رحمه الله: باب الفحل وجناية البهائم وغير ذلك.
نعم. باب صول الفحل. والصول هو الهيجان والتعدي والقهر بالقوة، وهذا يكون في البهائم وفي الآدميين، وجناية البهائم وغير ذلك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا في الصحيحين، و جاءت روايات عدة في هذا الباب. وعند أهل السنن من رواية سعيد بن زيد: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وجاء أيضا من في رواية عند ابن ماجه من رواية أبي هريرة: من قتل ظلما دون ماله فهو شهيد. وجاء في مسلم حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: رجل يا رسول الله، أرأيت إذا جاءني من يطلب مالي؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: إن قتلته؟ قال: فهو في النار. فهو في النار. وفي دلالة على أنه يقاتل من صال. وهذه فيها كلام أهل العلم فيما يتعلق بالصيال والتعدي، هل يجب الدفع حينما يصول أو يستسلم خشية أن يقتل مسلما، خشية أن يقتل مسلما إذا صال عليه؟ من أهل العلم من قال إنه لا يقاتل، ومنهم من قال يفرق بين حال الأمن والاستقرار وحال الفتن. والصواب أنه يدفع عن نفسه مهما أمكن، ويكون دفعه بالأسهل فالأسهل. هذا فيما يتعلق بالتعدي بالسلاح، بالتعدي بالسلاح، لأنه إذا أمكن أن يعقره فلا يجوز أن يقتله، لأن المقصود هو دفع الشر والفساد. والقاعدة أنه لا يرتكب المفسدة الكبرى مع إمكان الدفع بمفسدة يعني أقل، يعني يمكن أن تدفع بمفسدة أقل. فإذا اجتمع وجد مفسدتان، فإذا كان الأمر يعني يمكن أن ترتكب في مفسدة صغرى فإنه في هذه الحالة ترتكب، ولا يجوز أن ترتكب مفسدة كبرى ما دام أن هذا في الإمكان. فإذا صال إنسان على إنسان بسلاح فلا يبادر بقتله مباشرة، فإنه يعقره، يرميه مثلا مع رجله، يصيبه بشيء لا يقتله، فإذا عقره في هذه الحالة كف شره. لكن لو خشي أن يبادره لو لم يقتله في هذه الحالة المفسدة متحققة، فلو أن يدفع ولو قتله ولو أتى على نفسه. قال: من قتل دون ماله. فإذا كان من قتل دون ماله فدون النفس من باب أولى أنه يدفع، كذلك دون أهله. ومنهم من فرق بين الصيال على الأهل والصيال على المال، وهذه التفاريق فيها نظر، والأدلة عامة في أنه يدفع. لكن هل يجب أو لا يجب؟ موضع نظر. الأمر والله أعلم أنه كان في حال فتنة، فجاءت الأدلة أنه يمسك ولا يقاتل، إلا أنه إذا دخل عليه في بيته فإنه يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه. أما يعني أن يخرج فهذا لا يجوز، فالواجب هو الكف والإعراض ولو أتى على نفسه. وجاء في الرواية حديثه جيد، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي حديث عند أبي داود غض وجهك، يعني إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، وأدرك شعاع السيف. هذه وقعت لبعض الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت مواقع القتال بين أهل الشام والعراق في عهد علي رضي الله عنه في قصص معروفة. لكن في غير ذلك فإنه يدفع ولو أتى على نفس المعتدي الصائل. وهذا سيأتي أيضا مسألة الصيان على الإنسان حينما يعتدي على سنه أو فيقضمها، فإنه يدفع عن نفسه ولو كسر سنه ولو كسر ثنيته. من قتل دون ماله فهو شهيد، وكذلك ما تقدم دون العرض والمال والدين فإنه شهيد، يعني شهيد. هذا في الأحكام الآخرة، في أحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا فإنه يجرى مجرى غيره من جهة تغسيله والصلاة عليه ونحو ذلك. وفي لفظ من ولد ماله بغير حق فقتل دونه فقتل فهو شهيد. والحديث بهذه الرواية الصحيحة، وتقدمت رواية أيضا سعيد بن زيد في هذا الباب. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن بني قوم أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع له من ثنيه فنزع ثنيته، وفي لفظ ثنيتين، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له؟ متفق عليه واللفظ
للمسلم. نعم. هذا الحديث جاء من رواية عمران بن حصين، وجاء من رواية يعلى نفسه في الصحيحين. واختلفوا في العاض والمعضوض، قيل إنه هو ليعلى وأن الذي عضه نفس الأجير، وقيل لغيره. وهذا اختلال وأثر الحكم، وقد تكلم العلماء عليه، والمصنف رحمه ساقه من أجل الحكم بهذا. قاتل يعلى ابن منية أو أمية وهي أمه رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته بلفظ ثنيتيه بلفظ ثنيتيه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أصلا عاضض يعضض عاضض يعني قال أيعض أحدكم كما يعض الفحل كما يعض الفحل لا دية له؟ متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي هذا دفع الصائل، وأنه إذا صال إنسان فإنه يدفع بقدر الإمكان. فإذا تقاتل فعض أحدهما صاحبه فأخرج يده من فيه بالقوة فندرت ثنيته، فجاء يطالب قال: أعطوني الدية أعطوني الدية، يقول: لا دية لك. لكن إذا قال هو مجرد ما عضضته نزع يده مات، يعني ما ألمته. لو أنه قال ادعى مثلا أنه نزع يده مباشرة بمجرد العض اليسير، مجرد العض اليسير، هل يقال مثلا أنه له دعوة، أو يقال أن الحكم عام؟ الحكم عام ولا يشترط شدة الألم من على شدته لأنه متعدي. وش يظهر لكم في هذا؟ نعم عام، يعني بمجرد ما اعتدى وصال. وفي الحقيقة، وهذا هو الأمر في الحقيقة، أنه إذا ندرت ثنيته لا يكون إلا عن عض شديد، لا يكون إلا عن عض شديد إذا ندرت الثنية. إذ لو كان العض يسير في الغالب أنها لا تندر، إلا إذا كانت متخلخلة، يعني إذا كانت متخلخلة ما يعني البلاء من ثنية العاض لا من إخراج المعض يده من العض، وهذا هو الصواب. لكن يعني ربما بعض الفقهاء الله عليهم يتكلفون في تقييد النصوص بشروط بتقييدات أصلها، وبعضهم ربما أحيانا يصرف النص عن ظاهره صرفا يوجب عدم العمل به. هذا وقع في هذا الحديث. يعني قال بعض الفقهاء رحمه الله عليهم إنه، وهذا وجه في مذهب أحمد رحمه الله، إنه إذا عضه فإنه لا يسحب يده مباشرة، فلو نزع يده مباشرة فندرت ثنيته يضمنها، ماذا يعمل؟ قال عليه أن يفك حنكه بقدر الإمكان، يمسكه. طيب يفك معضوض الآن ما يمكن، طيب ما أمكن ايش يفعل؟ قال يلكمه، يعطي لكمة مثلا. طيب لو أعطى لكمة يمكن يخربط أسنانه كلها وتذهب جميع أسنانه. طيب ما أمكن ذلك، ضرب ما أمكن، يبعج بطنه. قال يعني كل هذا الحقيقة تقييد لا أصل له، تقييد لا أصل. والنبي عليه لم يقل هذا. ثم أيضا في الحقيقة يعني الضرر الوارد مما ذكروا أشد، لأنه حينما لو لكمه ربما بدل أن يكسر ثنية ربما كسر يعني أسنانه أو أكثر الأسنان. ولهذه التغييرات التي تخصص أو تقيد الأصل عدمها، بل إن استنباط المعاني يعني حتى في باب الأصول يقول العلماء يعني استنباط المعاني مشروع ومطلوب إذا كان ضعف، لكن لو استنبطنا معنى يخص يعني عند المعنى يستنبط إما أن يعمم ويخصص، المعنى الذي يعمم هذا هو المقبول، المعنى الذي يخصص هذا ما يقبل إلا بدليل. لماذا؟ لأن المعنى الذي يخصص يضيق النص، والمعنى الذي يعمم يوسع النص، لكن يشترط في المعنى المعمم أن يكون ظاهرا لا أن يكون خفيا. يعني إذا كان خفي ما يدل عليه النص لا من الظاهر ما دل، لكن في الغالب المعنى الواضح يدل عليه النص بالتأمل والنظر بتنبيهه. أما التقييد في الغالب من التخصيص، والتخصيص لو كان واردا لجاء في كلام الشارع، لا يمكن يأتي نص الشارع عام لفظا ومعنى ثم نقيده ونقول هذا مراد الشارع، لكن في الغالب أن النصوص تأتي بألفاظ ظاهرة ومعان عامة. ولذا في الغالب ترى المعاني التستنبط تكون عامة ما تكون خاصة، قد يخصص بالسباق واللحاق، مثل قوله عليه ليس من البر الصيام السفر، هذا معنى، هذا لفظ عام، لكن في الحقيقة إذا تأملته وجدته خاص. لكن أين الخصوص؟ من نفس الحديث ليس من خارج الحديث. يعني الحديث يعني من أخذ اللفظ وحده، ولذا من الخطأ أن نقول قال أنه ليس من الصيام السفر، لا نقول قاله في قصة عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني جاء ورجل قد ظلل عليه وقال ما به؟ قالوا صائم حتى سقط، فلما رأى أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني من كانت هذه، من كانت هذه حالة فلا، فهذا لا يصوم، فهذه الحالة لا يصام، يعني النبي صام، فهو فذكره على قصة. ولذا كثير من الأدلة التي يستدل بها مقطوعة عن السباق أو اللحى لا بد أن يبين الدليل بما سبقه حتى لا يخلاف ذلك. قول النبي عليه لا يقضي القاضي وهو غضبان، في الغضب اللفظ ظاهر الغضب، العلماء سعوه قالوا شدة الغضب، شدة الهم، شدة الجوع. إذن ذكر الغضب لماذا؟ لأن الغضب هو الذي يقع غالبا، هو الذي يقع غالبا، ثم يلحق به معاني أخرى هي ظاهرة ظهور الغضب أو هي أبلغ من الغضب. فإن كانت ظاهرة ظهور الغضب كانت من دلالة يعني من دلالة الخطأ، من دلالة يعني إما التنبيه أو نقول الفحوى إذا كانت أبلغ أو مفهوم الموافقة، المقصود أنه يكون المعنى فيها أظهر. وهذا واقع في أدلة كثيرة، تجد أن المعنى يكون في بعض المسائل أظهر ويلحق العلماء بها توسيعا لمعنى النص ودلالته، ولهذا لا دية له كما تقدم على العموم. نعم نعم، لا يعني أن الهيئة هذه لا تناسب، يعني أن الذي يعرض في الحقيقة كالفحل، يعني حينما ترى شخص يعرض إنسان إيش تقول هذا؟ إذا رأيت تقول هذا بهائم ولا لا؟ يعني حينما ترى رجلين تضارب وصل يعرضهما أحدهما الآخر، هل منظر هذا يقبل؟ تقول أنتم يعني كأنكم فحول، كأنكم من فحول البهائم، يعني نفس المنظر ولا لا يليق، لا يليق. ولهذا لما قال بعضهم إن الذي العاض هو يعلى بن أمية، قال بعض العلماء كالقرطبي قال لا يظن هذا بيعلى أن يقع منه، لا يظن يعني لا يليق بهذا أن يقع منه إلا أن يكون في أول إسلامه. فمعنى كم يعض الفحل، يعني كما التشبيه هنا التشبيه، ولهذا قال كما يعض الفحل، يعني يعني كفعل الفحل وطريقة فحول البهائم التي يعض بعضها بعضا، هذا هو المعنى. نعم كذلك أحسنت، كذلك من هذه الأمور التي يتشبه بها نساب الحيوانات في غير هذه الأشياء في الصلاة مثلا. نعم صحيح.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الله اطلع عليك بغير إذن فحدثته بحصاة فتقطع عنده فلم يكن عليك جناح. متفق عليه ولفظ البخاري، وفي لفظ أحمد، وفي لفظ أحمد والنسائي وأبي حاتم البصري: من اطلع
نعم. حديث هريرة رضي الله عنه: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، يعني من خصاص الباب، يعني شيء في الباب خرق يسير أو من صائر الباب أو فتحة صغيرة، ويطلع عليك بغير إذن، وهذا مفهومه دلالته أن لو كان الباب مفتوح فلا، لأنك أنت الذي سلطت الغير، وإن كان الإنسان لا يجوز له أن يقصد ذلك، لكن لو أنه وقع بغير قصد هذا لا يضر. ولذا إذا كان الباب مفتوح في هذه الحالة ولو قصد، وإن كان لا يجوز فلا يجوز حذفه، بل يجب تنبيهه وأن هذا الفعل يجوز، لكن لا يجوز حذفه مع عينه أو أن تفقع عينه إلا إذا كان هذا اطلاع مع خصاص الباب، مع نافي، مع شيء خرق يسير نحو ذلك أو صائر الباب، فحذفته بحصافته. الحذف أو في الخذف، هو فخذفته عندك فخذفته ولا فحذفته عندك؟ إيه نعم فخذفته صحيح. الخذف بالحصى والحذف بالعصا، تقول حذفت بالعصا وخذفت بالحصى، لأن الخذف ولهذا الخذف منهي عنه، والحذف لا بأس به عند الحاجة، لكن الخذف منهي عنه مطلقا، إلا أنه في البرية قيل جائز، وبعضهم يقول حتى في البرية لا يجوز، وقالوا من جهة أن الخذف في الغالب يحصل به أذى، يعني حينما يخذف مثلا بحصى ليكون في الغالب بأن يوضع الحصى على طرف الإبهام ويدفع بالسبابة فقد يؤذي. وفي حديث عبد الله المغفل حينما رأى رجل يخذف فنهاه، فرآه يخذف قال: قد نهيتك فعصيتني، وقد نهى رسول الله لا كلمتك أبدا، لا كلمتك أبدا. قال: ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. وظاهره أنه نفي الجناح أنه لا دية ولا كفارة، هذا هو الظاهر. ولهذا المصنف رحمه الله لما ذكر الدليل الظاهر لم يكتفي بهذا، ذكر رواية ثانية وفي لفظ لأحمد والنسائي وحاتم بستي، وهي رواية صحيحة: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. هذا صريح في طريقة أهل العلم، وسبق أني ذكرت أن البخاري ربما في بعض التراجم يسلك هذا، أنهم يذكرون الأدلة فيبتدئون بالدليل الظاهر ثم يذكرون الدليل الذي هو نص من باب التدرج في الدليل، وهذا أيضا هو الجاري في باب المناظرة، حينما تناظر إنسان فإنك حينما تناظره وتجادره لا تسوق دلتك مرة واحدة وتفرغ ما عندك، لا، بل تبقى لخصمك، وإلا فتضعف حجتك وتتهاوى وقد يغلبك، ولو كانت حجتك قوية فقد يغلبك بقوة بيانه، وإن كانت حجتك أنت قوية لأنك لم تستبقي شيء. ولهذا اذكر الأدلة شيئا فشيئا، لا تذكر الظاهر، اذكر الدليل لدلالة ضعيفة، ثم لدليلته في قوة، ثم الأقوى، ثم الدليل الواضح البين، لأن يعني حينما يأتي الدليل بعد ذلك بعد تلك الأدلة تكون قد كسرت أدلة شيئا فشيئا حتى يلين، وربما قبل الدليل القوي، فإذا سلم تقول لا وعندي دليل يخصمك خصما وأنت خصم له كما هو خصم لك، لا يمكن، لا ما أخاصمك أنا، يخصمك الدليل، الدليل واضح. ولهذا في بعض أهل العلم حينما يعني ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن بعضهم أوجب التداوي، قال من أوجب التداوي خصمته السنة في حديث التي تصرع، فالنبي عليه السلام قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر يا رسول الله لكن ادعو إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا أتكشف يعني إذا صرع، والمعنى أن النبي عليه السلام قال إن شئت صبرت يعني على ما به، قال خصمته السنة، ومن خصمته السنة هو مخصوم. قال فهذا هو الطريق يعني المسلوك في هذا، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر ذلك الدليل واضح البين. وفي الصحيحين أيضا معناه من حديث أو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجل طلع من جحر من بعض حجر النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لو علمت لفقأت عينك. وفي الصحيحين سهل بن سعد الساعدي إنما جعل الإذن من أجل البصر. في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن رجل طلع من بعض حجر النبي عليه الصلاة والسلام فجعل النبي يختله لكي يطعنه بضم العين بالطعن الحسي، ويطعن طعنا هذا بالطعن بمعنى الجرح، معنى الجرح يطعنه يعني طعنه بشيء بحديد أو سكين أو نحو ذلك، وطعن يطعن إذا جرحه يعني تكلم فيه. وهي قالت عائشة رضي الله عنها الصحيحين في قصتها لما أنها حبستهم، قال أبو بكر حبست أو قال حبست، قالوا له حبست الناس، أن عائشة في عقد على غير ما، وفي أنه جاء ودخل عليها رضي الله عنها وكان النبي عليه نائما في حجرها، فجعل أبو بكر يلومها ويقول حبست الناس على غير ما، قالت فجعل يطعنني في خاصرتي ولا يمكنني التحرك لمكان رسول صلى الله عليه وسلم لأنه نائم في حجرها رضي الله عنه. ففيه أنه عليه السلام جعل يختله يعني يمشي برفق حتى لا ينتبه له، وفي دلالة أن لا بأس به وأنه لو أدركه وطعنه فلا دية له. لكن هل مثله لو أن إنسان ألقى أذنه عند الباب وجعل يستمع أناس يعني سواء في دار أو في مكان اختصروا، وإنسان جعل ألقى بأذنه يستمع الحديث، هل يلحق بمن ينظر بعينه أو لا يلحق؟ ايش تقولون؟ نعم لا يلحق نعم. إنما جعل الإذن من أجل البصر، نعم صحيح، وهذا هو الأمر، هذا هو الأمر، الله أعلم أنه لا يلحق، لأن مثل هذه الأمور مسألة الاستماع أيضا، الاستماع ليس كالنظر، الاستماع ليس كالنظر، والنظر كما تقدم لأجل اطلاع العورات، لأن الضرر يكون في الغالب يكون في أظهر، ولهذا قال إنما جعل الإذن من أجل البصر، من أجل البصر. وخالف هذا ابن عقيل رحمه الله وعمم وكأنه يعني التفت إلى شيء من المعاني في هذا وأنه أيضا ضرر، ولا مانع من أن يعمم على قول هاك الجمهور على خلاف قوله رحمه الله. نعم نعم، من استمع إلى قوم وصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، حديث ابن عباس البخاري الآنك والرصاص الملال. نعم.
قال رحمه الله عن خالد بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حالها فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ، والنسائي وابن ماجه وفي إسناده الخلاف، قد تكلم فيه الطحاوي وقال ابن عبد البر هو مشهور حدث به الأئمة الثقة.
الحرام محيصة نسب إلى جده حرام بن سعد بن محيصة الأنصاري رضي الله عنه، ثقة من رجال السنن، والحديث وقع في خلاف وجاء من طرق، وبالنظر في طرق يتبين صلة الحديث، وجاء من رواية الزهري عن حرام، وجاء من رواية سعيد المسيب، فبالنظر في طرق يتبين ثبوت الخبر وصحته. عن البراء بن عازب بن حارث الأنصاري صحابي من صحابي توفي 72 للهجرة رضي الله عنه، قال: كانت لي ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، يعني أكلت منه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن حفظ الحوائط وهي البساتين على بالنهار على أهلها، لأن لماذا؟ لأن أهلها يكونون فيها ليلا. إذن الحفظ يكون لأهل الحوائط، يكون لأهل الحوائط نهارا، أنه حفظ حوائط النهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، لأن الماشية تكون بالليل عند أهلها، والحوائط يكون أهلها عندها ليلا نهارا، أما الماشية في النهار فإنها تذهب وترعى فلا يكون أهلها. لكن أهل العلم تصرفوا في هذا ويقالوا أن على الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، ماشيتهم بالليل، وهذا هو وما دل عليه الخبر أخذ به جماهير العلماء، واستدلوا به على تخصيص الحديث الصحيحين، قوله عليه الصحيح عن أبي هريرة: العجماء جبار، العجماء جبار، وأخذ به أهل الكوفة وقالوا إن تعديها الماشية في الزرع ونحوه هدر، جبار هدر، وأخذوا بحديث أبي هريرة صحيح، والجمهور قالوا إن هذا حديث مخصوص، وهذا وقول العجماء جبار هذا القاعدة والأصل، أن العجماء وهي البهائم جبار أي هدر، لكن هذا بالنسبة إليها، لكن إذا كانت الماشية محفوظة عند أهلها أو أن أهلها معها فإن تضمن. ولذا ذهب كثير من العلم إلى أنه إذا كان معها صاحبها في النهار فلا أحكام، فالمقصود أن الحوائط بالنهار حفظها على أهلها، فلو دخلت ماشية بالنهار إلى بستان فأكلت وأتلفت فلا ضمان على أهلها، فالحفظ على أهل البساتين. قالوا: إلا أن يكون صاحبها معها، يكون صاحبها معها، فإنه في هذه الحال عليه أن يحفظها، عليه أن يحفظها. وحفظ الماشية بالليل على أهلها، فالماشية بالليل يحفظها لهم، فلو أنهم مثلا أهملوها وتركوها حتى أتلفت فتضمن، لأنه تفريط في حفظها، تفريط في حفظها. وهذا هو الصواب ما دل عليه الخبر في هذه المسألة، وأن الحديث في هذا الباب يعني لا تعارض مع حديث أبي هريرة المتقدم بل هو من العام المخصوص. نعم.
وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ظالم. رواه أبو داود وتوقف في صحته، والنسائي وابن ماجه وقال الدارقطني لم يسلمه عن ابن جرير.
لم يسلمه
لم يسلمه عن جريج.
نعم.
لم يسلمه عن ابن جريج.
نعم.
لم يسلمه عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
علي بن جريج هو عبد الملك وعبد العزيز بن جريج إمام المكي الفقيه رحمه الله في سنة 50 و100، طب من رؤوس الطبقة السادسة، وهو له تدريس معروف، وهو مع تدريسه عن مشهور لم يسمع من عبد بن شعيب، ورواه عنه الوليد المسلم عند أبي داود، والحديث وقع في خلاف صحته، وروى له أبو داود شاهد من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: كان أو جاء وفد إلى أبي وفد أبي فحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب فأعنت فهو ضامن. وهذا أيضا خبر في ثبوت نظر، لأن الذين أدركهم مجهولون وليسوا من الصحابة، لأن عبد العزيز ليس تابعيا وبالطبقة السابعة، وقد يشهد لهذا الخبر، وهذا الخبر توقف في صحة أبو داود. أبو داود لما ذكره قال بعد روايته: لم يروه إلا الوليد بن مسلم، لا ندري أصحيح، يعني لم يروه إلا الوليد، يعني لم يروه عن ابن جريج إلا الوليد مسلم، لا ندري أصحيح هو أم لا. كلام أبو داود مجمل، قوله لم يروه إلا الوليد مسلم لا ندري أصحيح هو أم لا، هذه كلمة مجملة في الحقيقة، ويفسرها كلام الدارقطني رحمه الله. وقال الدارقطني: لم يسنده عن جريج غير وليد مسلم، مثل كلام أبي داود السنة. وغيره يعني غير وليد مسلم يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا. إذا فسر كلام الدارقطني كلام أبي داود، هذا يبين لك اتفاق كلام أهل العلم رحمه الله عليه، مع تباعد الأعصار أو الزمن فإنه متوافق، ربما في المعنى وربما في اللفظ أيضا، وهذا يقع كثير. ففي بيان أن قوله لم يروه إلا الوليد ابن مسلم يعني لم يروه متصلا، هذا مراد فيما يظهر، لأن الحديث ذكر هنا قد رواه غير الوليد مسلم، ولهذا قال أبو الدارقطني وغيره يرويه عن جريج، في ناس يروونه، وابن أبو داود يقول لم يروه إلا الوليد مسلم، فالمعنى لم يروه مسندا أو متصلا بذكر عبد الله بن عامر، بذكر عبد الله بن عامر. وغيره يرويه عن ابن جريج مرسلا عن النبي، يعني عن عمرو بن شعيب مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليتوقف أبو داود صحة رحمه الله. وهذا الخبر من أهل العلم جوده، ومنهم من ضعفه، وما دل عليه متفق عليه، لأنه في ضمان الجناية، وضمان الجناية دلت عليه الأدلة والقواعد، دلت على أن ما تولد يعني عن ما لم يتعدي، ما تولد عن أمر فيه تعدي وغير مأذون فهو مضمون. لكن في خلاف في هذا، أما إذا كان مأذون فما تولد عن المأذون فغير مضمون. ولهذا قال: من تطبب، شوف انظر، تطبب تدل على التكلف، ولهذا يعني تكلف الطب. صيغة تفعل في اللغة تدل على تكلف الشيء، وأنه ليس من شأنه ولا من صنعته. ولهذا قال: ولا يعلم، وضح لا يعلم منه طب، هل يبين أن الطب لا بد من تعلمه، لا بد يكون له مشايخ في الطب، فإذا لم يكن له مشايخ في الطب ففي هذه الحالة لا يمكن، ولذا لا يكتفي بالطب كونه يتلقاه من الكتب أيضا، ولهذا هذا كسائر العلوم الأخرى إلا في العلوم البينة، لكن في هذا العلم الذي يكون محله بدن الإنسان فلا بد من أن يتعلمه وأن يتقنه وأن يتلقاه عن الأطباء في هذا الباب، ولهذا قال فهو ضامن. هذا في من تطبب وهذا الجاهل، وعلى هذا يكون الضمان يختلف، فإن كان الذي داوى المريض جاهل فهذا يضمن بالاتفاق. هذه الحالة الثانية، إذا كان الذي يداوي عالم بالطب والصنعة، عالم بصنعته متقن لها ولم تجني يده، بهذه الشرطين، أن يكون حاذقا عالما بصنعته ولم تجني يده، فهذا لا يضمن باتفاق. الحال الثاني أن يكون حاذقا عالما بصنعته ويرحمك الله وجنت يده، مثل الإنسان عالم بالجراحة وأخذ يجرح يشق على مقياس، لكنه زلت يده فزاد في الجرح، وليس عن جهل لكن جنت يده بغير اختيار كما يقع أحيانا، فهذا يضمن، لكن لا إثم عليه، لا إثم عليه. كذلك أيضا لو أنه إنسان حاذق وعالم بالصنعة لكنه اجتهد في الدواء، في صرف الدواء اجتهد فصرف دواء فترتب عليه تلف عضو أو تنفس، فإنه يضمن إذا كان يعني إذا كان ليس عن يعني هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة ليس فيها تفصيل، لكن اجتهد بغير إذن من يداويه، وبغير إن كان مكلفا أو بغير إذن ولي إن كان مجنونا أو صبيا كذلك أيضا نوع آخر طب، إذا كان طبيبا حاذقا عالما بصنعته وداوى مرضا لمريض واجتهد، يعني والصنعة هذه متقن لها وفعل الصواب ما في أي إشكال، مثل قطع شيئا من إنسان، وبعض الفقهاء يمثل بالسلعة وهو اللحمة الزائدة مثلا، فقطعها عن خبرة ويقين، لكن ربما لسبب أنه ترف هذا المريض وكان فعله بغير إذنه إن كان مكلفا أو بغير إذن ولي إن كان غير مكلف، مثل لو كان عنده إنسان مثلا مريض في مستشفى ومنوم واقتضى الأمر أن يسوى له عملية وما يعني وجاء على أنه يعالج إما بدواء علاج لكن اقتضى الأمر عملية، هو لابد من الإذن، لكن هذا الطبيب مثلا ما استأذن ورأى أنه يستعجل بالأمر وهو متقن وعمل، هل يضمن علمه؟ هذه موضع خلاف، هذه مسائل تجري على اجتهاد ويختلف فيها النظر. ومنها العلم من قال من عمل بطبه أمرا يتقنه مثل شيء هو في العادة يؤذن فيه، مثل إزالة شيء زائد أو عملية جراحية معلومة واضحة لا إشكال فيها، لكن حصل أن تلف المريض أو تلف عضو منه بسبب الأسباب، إما شدة برد أو نحو ذلك، أو ليس من الطبيب أي جناية، لا زيادة في القدر ولا تعدي في الجرح، أجرى الطب والعلاج والعملية على الأصول المتبعة كما يجريها عادة، لكن تلف وهو رأى بادره عدم الإذن، أو ربما يكون المريض مثلا مغمي عليه وأولياءه ليسوا حاضرين ويريد يبادر وهو يقول إنه قد يتلف فبادر إحسانا، وعلم قال ما على المحسنين سبيل، وجمهور العلماء أو أكثرهم أو كثير منهم يقول إنه يضمن. فهذه أمور منها ما هو واضح بين لا إشكال فيه، وهو الطبيب الحاذق الذي عمل العمل بإذن المريض أو إذن وليه، هذا لا اتفاق، أو ضده وهو الجاهل، هذه غير اتفاق. وما بينهما هذه مواضع وقع فيها خلاف، وقد قسم القيم رحمه الله خمس حالات في زاد المعاد، ذكر تقسيما عظيما في هذا، وبين حالاتها الطباء رحمة الله عليه، ويأخذ الدية. فإن أراد الرابعة فخذوه على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني تجاوز هذه الثلاث، لأن الأمر مقصور بهذه الثلاث. فالمعنى أنه له إحدى هذه الثلاث، فلو أنه أخذ واحدة منها ثم تجاوز بعد ذلك فإنه يؤخذ، فما كما لو عفى ثم قتل، أو أخذ الدية ثم قتل، أو عفى ثم طلب الدية، في هذه الحالة لا يجوز بعد ذلك. والحديث ثبت في الصحيحين معناه في مسألة لكم فإنه لو بين خيرتين، بين خيرتين، إما أن يقتص، إما الدية أو القصاص، يعني يدو صاحبهم أو أن يقتصوا. وهذا يبين أن الخيار على الصحيح لأولياء القتيل، هذا هو الصواب، فليس الخيار للقاتل. فلو قال القاتل أنا ما أدفع الدية يسلم نفسه يقتل، يقول لا، الصواب أن الخيار لأولياء الدم، أو للمعتدى عليه إذا كان في دون فيما دون القتل فهو الذي اختار. فإذا اختار العفو إلى الدية وجبت، ولو لم يرضى المعتدي، وكذلك لو لم يرضى القاتل، فإن هي الواجبة لأصحاب الدم. نعم، يختص لو قطع يده مثلا، يختص بالقطع، تقطع يده كما قطع، تقطع رجله كما قطع، هذا معنى. حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو ذكي، أخبرنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، أنا صدوق، روى لها أبو داود والنسائي بن ماجه، عن عطاء بن أبي ميمون البصري ثقة رواه الجماعة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع إليه شيء، وهذا إسناد جيد، إسناد بل إسناد صحيح، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، والعفو أقرب، وأن تعفو أقرب التقوى. فالعفو، وهو هنا تفاصيل كلام كثير لأهل العلم مسألة العفو، لكن هذا هو الأصل، أصل أن العفو مطلوب إلا أن يترتب عليه مفسدة فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام سعى في ذلك، سيأتي في حديث بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام طلب العفو من أولياء الدم إلا أمر فيه بالعفو، يعني من أولياء الدم أو من صاحب الحق فيما دون الدم. نعم. حدثنا عثمان بن شيبة الحديث، أخبرنا معاذ محمد بن خازم، أخبرنا الأعمش ومحمد سليمان مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا الإسناد في التدليس الأعمش، وإلا بقية إسناده رجاله مشهورون. والحديث رواه مسلم كما سيأتي، لكن من حديث واحد، فالحديث صحيح أيضا بشاهده الذي بعده. وفيه أنه عليه السلام لما رفع إليه ذلك فدفعه إلى ولي مقتول، فقال قاتل يا رسول الله ما أردت قتله، ما أردت قتله، يعني لما حصل بينه منازعة أهوى عليه ف فضربه مع رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا، يعني في أنه لم يقتله، ثم قتلته دخلت النار، دخلت لأنه لم يرد قتل صاحبك أو قتل أخيك. قال: فخلى سبيله، وكان مكتوفا بنسعة، وهي جلدة تجعل في زمام البعير يربط بها. قال: فخلى سبيله، ثم قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج جر نسعته هذا القاتل، فسمي ذا النسعة، سمي ذا النسعة بعدما عفي عنه. وهذا الحديث يفسره حديث آخر، وأنه وإن كان قال ما أردت قتل لم يقبل قوله، وإن كان في الباطن ذلك، لأنه قتله بشيء يقتل، يعني قتله ضربه بفأس هذا يقتل، ولذا إذا قتل بشيء يقتل على ربما على سبيل القطع في الغالب فإنه لا يقبل قوله، إنما إذا كان شيء محتمل، شيء محتمل، وإن كان قد يقتل بعض الأحيان في هذه الحالة يجري مجرى الخطأ، كما في قصة امرأتي الهذليتين في القصة الواردة في الصحيحين، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان، وفي أنها ضربتها بمصطح، في الوضع الآخر بعصا، بحصى، بحصات، حذفتها بحصات. والصحيح أنه إذا كان يريد القتل بشيء يعني لا يقتل في العادة إلا مع إدامة الضرب، يعني الشيء قد لا يقتل بالعادة لكن مع إدامة الضرب به قد يقتل، كالصوت مثلا أو الحصى الصغيرة نحو ذلك. نعم. حدثني
عقبة بن وائل،
حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا وائل، ايش عندك؟ حجر. لا غلط، خطأ. اي خطأ، وائل بن حجر.
حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم.
تقدمت النقطة، بس تقدمت النقطة قليلة يمكن. نعم.
قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث برواياته رواه مسلم في صحيحه، وإسناد رجاله ثقات رحمه الله عليهم: يحيى بن سعيد عوف وابن أبي جميل، أخبرنا حمزة، هذا حمزة هو حمزة بن عمر أبو عمر العائذي، حمزة بن عمر أبو عمر العائذي وحدثني علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر، وقال هذا قد يشتبه مثل هذا الاسم حمزة بن عمر أبو عمر، هذا قد يشتبه، وأنا حتى اشتبه علي حتى لما كنت حمزة أبو عمر العائذي، أبو عمر العائذي، وحمزة فهو حمزة بن عمر، حمزة بن عمر أبو عمر العائذي. نعم. قال حدثني علقمة وائل قال حدثني وائل ابن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يجيء برجل قاتل في عنقه النسعة، وهي قطعة من الجلد، يعني كأنه قيده وربطه حتى لا يهرب، فدعا ولي المقتول فقال تعفو. هذا هو الدليل أو هذا هو الشاهد من الترجمة، من الحديث للترجمة، أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. في هذا دلالة على ما تقدم في حديث خويلد بن عمرو أبي شريح الخزاعي، التخيير بين ثلاث، والنبي خيره بين هذه، وقال فتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به، لأن لك واحد من هذه الأمور، فما اخترت القتل فاذهب به، وذلك أنه قتله عمدا. فلما ولى قال تعفو مرة أخرى، هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام في الشفاعة، قال لا، وهذا لشدة ما في نفسه على قاتل أخيه. قال فتأخذ أو حينما قتل موليه، لأنه قال فدعا ولي المقتول لم يذكر يعني غرابة منه، قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان الرابعة يعني يكرر عليه، قال أما إنك إن عفوت عنه، يعني عن قاتل، يبوء بإثمه، إثمه قتله لوليك لموليك، وإثم صاحبه اللي هو أنت حينما فجعك وفجع أولياء المقتول، لا شك أنه فجيعة، هما أمران، وهذا يبين أن القتل فيه إثم، فيه إثمان على القاتل، من جهة أنه قتل هذا الشخص، ومن جهة أنه فجع أهله به، لا شك أنه فجيعة. وإذا كان من روع مسلم، لو إنسان روع إنسان بأخذ صوت لا يجوز، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا، ما يجوز، مثل بعض الناس أن يمزح يأخذ جواله يخفيه، يأخذ حذاءه يخفيه، يأخذ مفاتيح السيارة، هذا لا يجوز، ولو كان على سبيل المزح، يعني يفجع يبحث، وخاصة حين أو يأخذ مثلا بعض الوثائق المهمة التي تكون عنده فيفجع، هذا لا يجوز، منكر مثل هذا. تجد بعض يمزح بهذه الأشياء يعني يتهاون بهذه الأشياء، والنبي نهى عن كونك تأخذ الصوت، يعني ليس المعنى أنك تخفي مفاتيحه أو تخفي محطة، لا، لو أنك أخذتها نزعتها منه وهي بجانبه، تريد أن تفجع بذلك لكن ما تريد أن تأخذها على سبيل الهزم والمزح، أما الجد هو سرقة، الجد هو سرقة، هذا لا يجوز. فإذا كان هذا في هذا، فكيف من فجع بقتل قريبه؟ هذا جرم عظيم مع الجرم الأعظم وهو إثمه في القتل والعياذ بالله، ولهذا قال يبوء بإثمه وإثم صاحبه. قال ولذا مع أن النبي شفع عليه الصلاة والسلام وكرر، إلا أن شدت ما في قلبه حنقة ما لم تأتي نفسه إلى هذا. النبي عليه السلام قال أمرا آخر بالغ منه في الشفاعة، قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، يعني ما في قلبك من الغير لن يذهب. قال فعفى عنه، قال فأنا رأيته يجر النسعة يذهب، يعني صارت علامة عليه وعرف بها. حدثنا عبد الله بن عمر ميسرة هو القواريني، حدثني أبي سعيد، حدثنا جابر المطر، حدثني عن قموال بإسناده ومعناه يعني المتقدم. حدثنا محمد بن عوف الطائي ثقة شامي رحمه الله، ثقة حافظ، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج هذا الخولاني رحمه الله من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله وحافظ رحمه الله. حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة وعن وائل عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، نعم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي. قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه في الفأس. ضربت فيهم شدة منذ القدم، يعني منذ القدم حتى كان. قال: ضربت رأسه بالسيف ولم أرد قتله، ولم أرد قتله. قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: رأيت أن أرسلتك تسأل وتجمع ديته؟ قال: لا. يعني كان يقول إنه لا يتيسر ذلك لا عندي ولا عند مواليه، أو في رواية أنه قال: أنا أهون عليهم من ذلك. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. قال الرجل: خذه، فخرج به ليقتله. وهذا مثل ما تقدم دلالة على أن الخيار للولي وأنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة. فقال رسول الله: أما إنه إن قتله يعرض به، وهذا مبالغ أيضا، فبلى كان مثله، ليس مثله في الإثم والله أعلم، لكن مثله في الاستواء، لأنه قتل موليك وقتلت موليه، لكنه عليه إثم البداءة، وأنت لا إثم عليك لأنك تختص، لكن صرت مثلا له في هذه الحالة، استوفيت فلم يبق له شيء من العفو وأجر العفو، فصار مثلها من هذه الجهة يعني في الدنيا. أما في الآخرة ففي هذه الحالة في الآخرة فأمره إلى الله، أمر القتيل إلى الله. فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، يعني لما قال النبي عليه السلام يريد أن يسمع القول وأن يصل إليه وقال في الشارح رحمه الله: بل أي بالقاتل، أي فاعل الرجل فاعل بلغ، والمراد بالرجل ولي المقتول، والمعنى: فأبلغ الرجل الذي هو ولي المقتول القاتل عند رسول الله، يعني لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم رجع وتراجع، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هو ذا، هو ذا، يعني قد عفوت يا رسول الله، هذا معنى، فمر فيه ما شئت ما دام الأمر هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. قال: مردعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه، بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار. يعني إلا هذا متقرف الأدلة، إن لم يتوب، ويحتمل الله أعلم أيضا هذا قول بعض العلم أن هذا يعاد يوم القيامة، وأن الأمر يبقى، أن الأمر يبقى، وأن حق يعني أن، وهذا يبين والله أعلم أن إثم صاحبه هو الأقرب، إثم صاحبه المقتول، لا ما تقرر سابقا أنه صاحبه ولي المقتول، ولي المقتول وهو الذي يسأل القصاص. وهذا ذكر بعض العلماء، لكن أظهر والله أعلم أن يكون إثم صاحبه اللي والإضافة لأدية مناسبة، أضافها إليه لأنه هو الذي قتل، هذا هو الأقرب، يبوء بإثمه هو وهو القتل، وبإثم صاحبه لأن هناك حق ثاني سوف يبقى ويأتي يوم القيامة وهو ممسك بالقاتل ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتل، حديث ابن عباس. والمعنى أنه هذه الخصومة تعاد وتبقى، سل هذا فيما قتلني، وإثمه لا، المعنى إثم صاحبه أنه لا زال باقيا مهما عمل ومتى فهو باقي، والله عز وجل يوم يقضي فيه. فربما أرضى سبحانه وتعالى المقتول إذا علم صدق القاتل وتوبته وأوبته وأكثر من الخيرات والنوافل، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي المقتول بما يرضيه من الجنة من أنهارها وثمارها. فالله سبحانه وتعالى بكرمه وسعة رحمته يرضيه. فالمعنى أن الإثم لا زال باقي، لا زال باقيا، والحق للمقتول، لأن الحقوق في هذا حق، ثلاثة حقوق، إذا قتل عمدا فالقتل فيه ذات حكم، حق لأولياء المقتول وحق للقاتل وحق للمقتول وحق لله سبحانه وتعالى. حق الله عز وجل هو أكرم سبحانه وتعالى أكرمين، لكن الحق الذي للأولياء في الدنيا إما أن يدو أو يعفو يقتل. المقتول حقه يبقى يوم القيامة كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نية القاتل لها أثر في زوال الإثم إن كان صادقا، لكن زوال إثم القتل، لكن الاعتداء إثم باقي. يعني مثل إنسان اعتدى على إنسان وضربه فأصاب مقتول قتله، هو ما قصد قتله، يعني أما قد يكون ضربه بيده فوافقت أجل فقتله، هذا لا قصاص فيه، شبه عم. ففيها نيته تنفع من جهة لا يقوم عليه حد فلا قصد. أما الإثم هو آثم لاعتدائه. من جهة ما يقع به القصاص، هذا وقع في خلاف كثير بين أهل العلم، يعني ما هو الشيء الذي يقدر به؟ هل هو يعني يقال ما يقتل غالبا؟ الله أعلم، مورى خلاف. نعم، بالعفو يعني له التراجم تأتي أحيانا تختلف التراجم، والبخاري رحمه كثيرا ما يريد التراجم ويريد السؤال، يعني الترجمة التابعة ليست الترجمة التابعة ليست متبوعة، الترجمة التابعة الحديث. ف يعني هنا قال باب اليوم يأمر بالعفو، يعني هذه الحقيقة الترجمة ما قال هل يأمر، يأمر، وكلمة يأمر يعني أنه واقع، لو قال هل يأمر هذه يكون موقع التساؤل، فهو جزم بالحكم الحقيقة.